حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل.
أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قالت الحكومة العراقية أن اللجنة التي شكلتها للتحقيق في حادث ساحة النسور الشهر الماضي انتهت إلى عدم تعرض رتل سيارات شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية لأي إطلاق نار مباشر أو غير مباشر. ونقل بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن العاملين في الشركة الأمنية قد تجاوزوا قواعد استخدام القوة وقانون السلوك للشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق، مشيرا إلى أن ما ارتكبوه يعد جريمة قتل عمد، وقال إنه يتوجب أن يحاسبوا عنها وفق القانون. وكشف البيان عن أن الحصيلة الرسمية الأخيرة للخسائر الناجمة عن الحادث بلغت 17 قتيلا و27 جريحا، فضلا عن احتراق وتلف 7 سيارات تصادف وجودها في المكان. قتل 9 أشخاص وأصيب 15 آخرون في حوادث مختلفة شهدتها العاصمة بغداد. مصادر الشرطة أفادت بأن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق انفجرت صباح اليوم قرب مبنى محافظة بغداد في حي الصالحية، وأشارت إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصابت 5 آخرين بجروح وإلحاق أضرار بسيارتين مدنيتين. من جانب آخر قالت الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 بجروح في انفجار قنبلة كانت مزروعة في سيارة في منطقة البلديات شرق بغداد. كما أعلنت الشرطة أن انفجار قنبلة مزروعة على الطريق في حي الدورة أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصابت 4 بجروح. صعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريس الاتهامات بأن إيران تؤجج العنف في العراق، وقال إن سفير طهران لدى بغداد عضو في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. بيتريوس الذي كان يتحدث لعدد من الصحفيين في قاعدة عسكرية أمريكية قرب بعقوبة قال إن إيران تزود الميليشيات في العراق بأسلحة متقدمة، مشيرا إلى أن الإيرانيين مسؤولون عن تقديم الأسلحة والتدريب والتمويل وفي بعض الأحيان التوجيهات لعمليات قتلت بالفعل جنودا أمريكيين. كما لمح بيتريوس إلى صلة إيران باغتيال 2 المحافظين في جنوب العراق في آب في تفجير قنبلة على طريق. تحطمت طائرة عسكرية سورية في بستان زيتون قرب العاصمة دمشق ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من 3 أفراد. السلطات السورية ذكرت أن خللا فنيا تسبب في حادث تحطم طائرة تدريب من طراز نافاجو الخاصة بإدارة مرتبطة بالجيش السوري. شاهد عيان قال أن طائرة صغيرة كانت تتمايل بشدة قبل أن تصطدم بفناء منزل في منطقة المعظمية على بعد نحو 5 كيلومترات غرب دمشق. وأكد شاهد آخر أنه جرى انتشال 3 أشخاص يرتدون زيا عسكريا من حطام الطائرة، فيما قال ثالث أنه رأى شاحنة تحمل الحطام إلى مطار المزة العسكري القريب من الحادث. تجمع مئات الأشخاص في العاصمة الروسية موسكو وسط تعزيزات أمنية مشددة في ذكرى مرور عام على اغتيال الصحفية أنا بوليتكوفسكايا. رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف والذي يتزعم حزب اتحاد الشعب الديمقراطي المعارض أعلن في خطاب أمام المتظاهرين في ساحة بوشكين أن بوليتكوفسكايا قتلت بشكل شنيع، وقال أنها ماتت وهي تحاول الدفاع عن الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين. يذكر أن أنا بوليتكوفسكايا التي كانت من الصحفيين القلائل الذين تابعوا تغطية النزاع في شيشان الذي اندلع عام 99 والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان قد اغتيلت في 7 تشرين الأول عام 2006 عندما دخل منزلها في موسكو ولم تتضح بعد ملابسات الجريمة. قال مسؤولو أمن أتراك أن مسلحا كرديا قتل وأصيب 3 جنود من الجيش التركي في قتال عنيف دار في إقليم شرناخ بجنوب شرق البلاد. حاكم إقليم تونجلي أكد أن هناك جيوبا لا تزال تشهد قتالا عنيفا بين الانفصاليين الأكراد والجيش التركي الذي يكثف عملياته في المنطقة، فيما ذكر مسؤولون أنهم عثروا على 5 كيلوغرامات من المتفجرات قرب قرية بالإقليم، وأضافوا أنه تم إبطال مفعول 5 كيلوغرامات أخرى وضعت على طريق الجنوب الشرقي. قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا فلسطينيا أطلق صباح اليوم من قطاع غزة سقط على مدينة في صحراء النقب بجنوب البلاد. متحدثة باسم الجيش أوضحت أن الصاروخ سقط قرب منطقة مأهولة في مدينة نتيفوت دون أن يوقع ضرارا أو ضحايا. وقالت المتحدثة أن فلسطينيين أطلقوا اليوم قذائف هوان على القطاع الغربي من صحراء النقب، وأشارت إلى أن إحدى القذائف أصابت منزلا بشكل مباشر دون وقوع ضحايا. يشار إلى أن الصواريخ الفلسطينية كانت تستهدف حتى الآن مدينة سدروت القريبة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف حزيران. قتل 20 متشددا من المؤيدين لحركة طالبان وأصيب 15 آخرون في هجوم شنه اليوم جنود باكستانيون في منطقة وزيرستان الشمالية على الحدود الأفغانية بعد ساعات من فوز الرئيس الباكستاني برويز مشرف بمعظم الأصوات في انتخابات الرئاسة. متحدث عسكري باكستاني أكد أن العملية ما زالت مستمرة عن طريق استهداف المتشددين الذين يحتمون في مواقع بالجبال بنيران المدفعية والمروحيات. المتحدث تابع أن الهجوم شن بعد أن نصب المتشددون كمينا لقافلة عسكرية قرب بلدة مير في المنطقة مساء السبت، فيما ذكر سكان في المنطقة في وقت سابق أنهم رصدوا حشدا عسكريا في عملية ضد المتشددين المرتبطين بالقاعدة. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، ندعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الولايات المتحدة تصعد اتهاماتها لإيران بتأجيج العنف في العراق.
ومن بين المحاور الأخرى، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري يتفقان على كبح العنف وتفعيل التقارب.
فيما أعلنت طهران أنها تعتزم إعادة فتح حدودها مع إقليم كردستان العراق، وقالت القوات متعددة الجنسيات إن نحو 2000 جندي من اللواء الجورجي الثالث تم نشرهم في نقاط متفرقة شرق مدينة الكوت باتجاه الحدود العراقية الإيرانية. صعدت الولايات المتحدة اتهاماتها بأن إيران تؤجج العنف في العراق، ففي تصريحات أدلى بها في قاعدة عسكرية أمريكية تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الإيرانية السبت، جدد القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس القول إن إيران تزود عناصر الميليشيات العراقية بأسلحة متقدمة. وتميزت هذه التصريحات الأمريكية الجديدة بأنها تضمنت اتهامات مباشرة إلى السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي بأنه عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكن الجنرال بيتريوس لم يذكر كيفية معرفته بارتباط قمي بهذا الفيلق، ولم يصدر عن السفارة الإيرانية في بغداد أي تعليق مباشر بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. يشار إلى أن واشنطن دأبت على اتهام طهران في التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وتدريب الميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية وإمدادها بالسلاح، لكن مسؤولين إيرانيين نفوا مرارا هذه المزاعم قائلين إن العنف في العراق يعزى إلى الغزو والذي الذي قادته الولايات المتحدة في آذار 2003، وفي إطار المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عقدت بمشاركة عراقية في بغداد خلال الشهور الأخيرة، التقى السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر مع نظيره الإيراني مرتين للبحث في سبل إحلال الأمن في العراق، لكن واشنطن وطهران استمرتا في تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم الاستقرار في العراق. وقال بيتريوس في تصريحاته الجديدة إن إيران مسؤولة بشكل مباشر عن تزويد الأسلحة والتدريب والتمويل وفي بعض الحالات التوجيهات المتعلقة بالعمليات التي أدت بالفعل إلى مقتل جنود أمريكيين على حد تعبيره. في غضون ذلك أعلنت القوات متعددة الجنسيات الأحد أن جورجيا نشرت نحو 2000 من لوائها الثالث في السيطرات المتواجدة بين مدينة الكوت والحدود العراقية الإيرانية، بحسب ما ورد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. ومن المفترض أن تتركز مهمة هذه القوات على توفير حماية للقاعدة العسكرية الأمريكية التي يتم بناؤها قرب الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وكانت القوات الأمريكية أعلنت أخيرا أنها تنشئ هذه القاعدة لغرض السيطرة على عمليات تهريب الأسلحة ونقل المقاتلين من إيران إلى العراق، ولتحليل مغزى التصريحات الأمريكية الجديدة وانعكاساتها المحتملة على المحادثات التي تجريها واشنطن وطهران في شأن أمن العراق. قال الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاده لإذاعة العراق الحر:
أولا، إنما جاء على لسان الجنرال بيتريوس ليس جديدا. على سبيل المثال، انتماء السيد حسن كاظمي قومي إلى فيل قدس وإلى الحرس الثوري كان أمرا معروفا لدينا، وسبق أن كتب مطالب بشأن ذلك. فلذلك أعتقد بأن الأمريكيين يكشفون أن معلومات موجودة منشورة منذ فترة. ولكن في هذا الوقت بالذات أعتقد بأن اعتقال السيد محمود فرهادي من فيلق القدس في مدينة السليمانية وإلى جانب المعتقلين الخمسة بمدينة إربيل ومعتقل آخر وسط العراق، كل ذلك مؤشر لدى الأمريكان على أن الإيرانيين يرغبون في توسيع أنشطتهم وتوسيع يعني عملياتهم داخل العراق على أيدي الميليشيات الشيئية والسنية. فالأسلحة الإيرانية المتوفرة أسلحة من غير الممكن تحريبها إلى العراق دون معرفة الحرس الثوري ودون معرفة السلطات المعنية. وجود صواريخ ميثاق، وجود قذائف نازعات وقذائف نور وحديد بأيدي الميليشيات، وأيضا ما يسمى بالقنابل الذكية.
طيب أستاذ علي رضا نوري زادة، يعني ما هي انعكاسات مثل هذه التصريحات والاتهامات إلى إيران؟ ما هي انعكاساتها على المحادثات التي كانت تجريها الولايات المتحدة مع إيران حول الأمن في العراق؟ وهل هذا يعني أن هذه المحادثات سوف تعلق ولن نرى جولة جديدة منها؟
ربما سنرى جولة جديدة، خاصة وإن القيادة العراقية مصرة على ذلك وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إغلاق القنوات مع إيران. ولكن في نفس الوقت لا أعتقد بأن هذه المباحثات سوف تسفر عن نتيجة، بمعنى أن إيران لديها أجندة معينة. إيران ترغب في إفشال مهمة القوات الأمريكية في العراق، بغية إرغام هذه القوات على مغادرة العراق، والقيادة العراقية لا ترغب في ذلك. القيادة العراقية ترغب في بقاء القوات الأمريكية، والأمريكان أيضا يعتبرون أن مهمتهم لم تنتح في العراق، وعليكم البقاء حتى تستطيع الحكومة العراقية من إنشاء جيش قادر على زمان الأمن في العراق. فهكذا هناك تناقض بين الأجندة الإيرانية والأجندة الأمريكية والأجندة العراقية، وطالما هذا التناقض موجود لا أعتقد بأن المباحثات يعني سوف تأتي بالثمار وبنتائج مرضية.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاد متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أزيز.
وقع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري على اتفاق يقضي بضرورة حفظ واحترام الدم العراقي والعمل على تفعيل روح المودة والتقارب. وقال بيان صدر السبت إن الاتفاق وقعه قياديا الجانبين عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر، وقد تزامن الاتفاق مع خطوات سياسية للمجلس الأعلى الإسلامي بهدف تفعيل الحضور البرلماني لكتلة الائتلاف العراقي الموحد، حسب ما يرى المحلل السياسي بشير حاتم في حديثه لإذاعة العراق الحر.
يعني أنا أعتقد الاتفاقية حقيقة هي من ضمن بضع خطوات يعني بدأ يخطوها الائتلاف العراقي الموحد برئاسة المجلس الإسلامي الأعلى العراقي باتجاه أنه عودة التيار الصدري إلى الائتلاف العراقي الموحد. حقيقة يعني خروج التيار الصدري من الائتلاف يعني أنا أسميها ضربة سياسية رهيبة للائتلاف العراقي الموحد. لذلك كان لابد على زعامات الائتلاف العراقي الموحد وبالذات السيد عبد العزيز الحكيم أن يقوم بخطوات معينة لإرجاع التيار الصدري إلى الائتلاف. أعتقد أن هذه الاتفاقية تصب في هذا المنحة.
البيان أشار إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة ذات فروع في كل المحافظات مهمتها العمل على التقارب ووأد الفتن بحسب تعبيره. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال عضو الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي:
احنا نؤمن بأن الاستقرار واستتباب الأمن وعدم حدوث معارك ومشاكل في كل المحافظات أمر نحن الطرفان معنيون به، يعني فلذلك بذل الجهد لتعزيز الاستقرار في المحافظات أمر مطلوب، ولا يعني حقن الدماء أن هناك اقتتال كان بين الطرفين. لم يحصل هناك اقتتال بين الطرفين، وإنما حصلت مشاكل من محسوبين على هذا الطرف وعلى ذاك.
ويقرأ المحلل السياسي بشير حاتم في تحرك عدد من قيادي المجلس الأعلى مؤخرا سعيا لإعادة الصدريين إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد، الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وقد تنطوي الاتفاقية على بنود أخرى حسب قوله.
قبل هذه الاتفاقية كان هناك تصريحات السيد عمار الحكيم يعطي فيها ضوء الأخضر للسيد مقتدى الصدر بالتقارب من المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، ومن ثم أيضا كانت هنالك خطوات من السيد إبراهيم الجعفري وبعض القيادات الائتلافية باتجاه عودة التيار الصدري إلى الائتلاف العراقي الموحد، ومن ثم جاءت هذه الاتفاقية. أعتقد أنه هنالك بنود نحن نسميها بنود سرية غير معلنة أيضا جرى الاتفاق عليها، بالإضافة للاتفاقية المعلنة التي سربت بعض بنودها إلى الصحافة والإعلام عموما.
في محور الشؤون الصحية أعلنت السلطات الأردنية الأحد تشديد الإجراءات الاحترازية على الحدود المشتركة مع العراق بهدف منع الدخول المحتمل لأي حالة من مرض الكوليرا الذي انتشر في أنحاء متفرقة من العراق. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الدول المجاورة للعراق وطلبت منها تعزيز دفاعاتها ضد مرض الكوليرا الذي أصاب 3315 شخصا على الأقل في العراق. وأعلنت المنظمة في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أن المرض يواصل انتشاره في شتى أنحاء العراق، وأن امتداده إلى المناطق التي لم تتضرر بعد محتمل بدرجة كبيرة على حد تعبيرها. من جهتها قالت السلطات الإيرانية السبت إن في إيران 43 حالة إصابة بمرض الكوليرا، وهذا العدد أكبر 4 مرات مما أعلن عنه في السابق. واليوم نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن مدير رقابة الأمراض في وزارة الصحة الأردنية بسام حجاوي تصريحه بأن إجراءات الرقابة على المناطق الحدودية مع العراق شددت لمنع دخول المرض إلى المملكة، كما نسب إلى الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية علي أسعد قوله إن فرقا صحية تقوم يوميا بمتابعة القادمين من العراق وتسجيل عناوينهم والاستفسار عن الحالة المرضية وإجراء الفحص اللازم في حال الاشتباه في إصابتهم بالكوليرا. كما منعت السلطات الأردنية دخول المواد الغذائية غير المعلبة بكل أشكالها من العراق سواء عن طريق الجو أو البر.
وفي محور مكافحة الفساد، أعلنت الحكومة العراقية أنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء نور المالكي. وقد جاء ذلك في سياق بيان رسمي أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي السبت ونشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة العراقية. البيان دحض الشهادة التي أدلى بها الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي راضي الراضي أمام الكونغرس الأمريكي يوم الخميس. وأكد البيان أن القضاء العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وليس الكونغرس الأمريكي. يشار إلى أن الراضي قال في إفادته إن الفساد المتفشي في العراق وصل إلى داخل الحكومة، وأن هيئة النزاهة تقدر أن الفساد كلف الدولة العراقية نحو 18 مليار دولار. وفي تعليقها على تطورات هذه القضية قالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف لإذاعة العراق الحر:
هنا يجب أن نوضح بين مسألتين، مسألة الأوراق الرسمية والمصدقة التي أخذت من هيئة النزاهة بيد راضي الراضي، هذا أمر مطعوم به لأن هذه تعتبر ممتلكات عراقية، فليس من حق راضي الراضي كرئيس هيئة أن يخرج بالمستنسخات كما علمنا إلى الخارج، بعد ذلك يطرحها كوثائق فساد تخص العراق. هذا من جانب. من جانب آخر، الإجراء الذي قامت به الحكومة بإخراج راضي الراضي على التقاعد هو إجراء غير قانوني، وأن كافة الخروقات التي يطعن بها راضي الراضي هي خروقات صحيحة، وأن التقييدات التي كان يتعرض لها راضي الراضي هي تقييدات صحيحة. فهناك الكثير من القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء التي شملت فيها هيئة الرقابة المالية، وهناك ضغوطات سياسية أيضا كانت على راضي الراضي لأننا كنا على اتصال مباشر به.
يشار إلى أن البيان العراقي الرسمي ذكر أن ما وصفه بهروب الراضي جاء لتحاشي التصويت في مجلس النواب على إقالته من منصبه بعد استجوابه من قبل أعضاء البرلمان الذين لم تقنعهم أجوبته السابقة في قضايا الفساد المالي والإداري المتورط بها بحسب تعبيره. من جهتها أوضحت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عاليا صيف أن الاستجواب الذي خضع له الرئيس السابق لمفوضية النزاهة أمام البرلمان كان ذا صبغة سياسية.
الاستجواب أخذ طابعا سياسيا وليس طابعا مهنيا لمجلس النواب ولا حتى قضائيا أو قانونيا. كان من الأجدر على رئيس لجنة النزاهة وبرغم أن كنا معترضين على الإجراءات اللي قام بها أن يطرح الموضوع على مجلس القضاء ويفتح الجهات القضائية بهذا الموضوع. هذا من جانب. من جانب أخرى طبعا بتقرير الرقابة المالية، تقرير الرقابة المالية هذا يأتي بشكل دوري إلى هيئة النزاهة، كان من الممكن معالجة هذه المواضيع بين هيئة النزاهة رئيس هيئة النزاهة وبين الرقابة المالية للخروقات التي وجدت على هيئة النزاهة، وهذه الخروقات ضئيلة إلى حد لا ترتقي إلى مستوى الفساد التي يعصف بالدولة العراقية في الوقت الحاضر.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakurl.org. أكرر العنوان irakurl.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا ما تدرين شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا واحنا الشوق تمتاني باكر عقبة وتمري
واحنا الشوق تمتاني باكر عقبة وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
ما تدرين شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا
واحنا الشوق تمتاني باكر عقبة وتمري
واحنا الشوق تمتاني باكر عقبة وتمري
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر في حديث عن طقوس رمضان عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، بعد أن تم الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم منذ الأول من رمضان، ما زالت أعدادهم تقدر بعشرات الآلاف في السجون العراقية. لذلك عدت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب مشروع قانون للعفو الشامل عن المعتقلين وخاصة الأحداث منهم. المتحدث باسم اللجنة عبد الباري زيباري أشار إلى أن الحكومة العراقية وقفت موقفا إيجابيا من هذا المشروع، في حين أكد عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب عباس البياتي على أن أي عفو يجب أن لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم إرهابية بحق العراقيين. حسن راشد معه مزيد من الآراء حول هذا الموضوع يعرضها في تقريره التالي.
أصبح ملف المعتقلين العراقيين يحتل صدارة الاهتمام على المستويين السياسي والأمني، فبعد عدة أشهر من الجدل بين أطراف الحكومة العراقية تم الاتفاق على إطلاق سراح الذين لم تثبت إدانتهم من المعتقلين وعلى شكل دفعات ابتداء من الأول من رمضان، إلا أن هذه الخطوة يبدو لم تكن كافية لحل مشكلة عشرات الآلاف من المعتقلين. لذلك أعدت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب مشروع قانون لعفو شامل عن أولئك المعتقلين في إطار خطة حل شامل للتوتر في العراق، كما يقول المتحدث باسم اللجنة عبد الباري الزيباري.
لجنة المصالحة الوطنية طبعا بدأت بعملها واتخذت بعض الخطوات أمامها، يعني برنامج إنه لإصدار مشروع قانون بحيث يكون هو جزء من الحل الشامل للقضية العراقية، خاصة ما يخص بها القضية الأمنية. لازلنا في طور تهيئة هذا القانون، لو إن شاء الله قليلا سيكون هناك شيء يمكن أن نقدمه، ولكن الأهم من هذا أعتقد قد تبنت اللجنة موقفا أنه يكون تنسيق مع الحكومة العراقية بالإسراع بإطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت إدانتهم قبل العيد، أن نستطيع أن نؤدي هذه البشارة إلى العراقيين، وخاصة نركز على الأحداث منهم.
وعن موقف الحكومة من مشروع القانون المزمع تقديمه في وقت لاحق، يقول الزيباري إنه موقف إيجابي.
الحكومة هي بالأساس التي تبنت مشروع المصالحة الوطنية. النقطة التي تعاني منها الحكومة قد تكون فقدان التواصل قوى الأخرى معها، فأعتقد لجنة المصالحة في مجلس النواب تمثل مجلس النواب ولها شريحة معينة، فأعتقد الحكومة ستكون متجاوبة وقد أبدت استعدادها لأن تتجاوب وتتفاعل مع لجنة المصالحة الوطنية بكافة السبل التي بإمكانها، فأعتقد موقفها سيكون إيجابي وقد أظهرت إيجابيتها تجاه هذا الموقف.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي يؤكد على أن أي عفو يجب أن لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم بحق العراقيين.
مسألة العفو منذ مدة يتم تداوله في إطار المصالحة الوطنية، ولكن ينبغي أن يكون هناك تدقيق بأنه أن لا يشمل هذا الأمر الذين ارتكبوا جرائم. المسألة مسألة العفو مسألة مطلوبة، ولكن ينبغي التدقيق في الملفات وينبغي التدقيق في الأشخاص.
ويستبعد النائب سعد البرزنجي صدور مثل هذا القانون عن المجلس لأسباب يوضحها.
مجلس النواب باعتباره جهة تشريعية يملك حق إصدار قانون بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة، هذا مبدأ قانوني مستقر عليه. إذا كانت المصالحة الوطنية تقتضي إصدار مثل هذا القانون، فطبعا من حق مجلس النواب أن يصدره، ولكن في ظل الظروف الحالية وتوزع الأصوات داخل مجلس النواب ليس من السهل بمكان إصدار مثل هذا القانون، خاصة إذا كان عفوا شاملا يشمل كل الجرائم. هناك جرائم إرهابية لا يمكن العفو عنها.
ويرى عباس البياتي أن قانونا مثل هذا يجب أن يقدم في إطار صفقة متكاملة تتضمن تقديم دعم واضح للحكومة وبرامجها.
ينبغي أن يكون ضمن إطار صفقة كاملة، ليست أن يؤخذ القضية جزء فقط إطلاق سراح معتقلين أو عفو عام عن المعتقلين، وإنما أن يكون ضمن صفقة كاملة في إطار المصالحة الوطنية. ضمن هذه المصالحة يتم كذلك استيعاب كل من يريد أن يعمل في العملية السياسية، ويتم فيه دعم للحكومة وخطواتها في هذه المصالحة. وبالتالي نحن لسنا مع اعتقال أو بقاء في السجن أي إنسان على الشبهة أو ليست هناك أدلة على تورطه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيدتي وسادتي نواصل من إذاعة العراق الحر تغطياتنا لتقارير مراسلينا، ونتوقف في كردستان، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإقليم خلال تصريح لوزيرها الدكتور زريان عثمان انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات بمرض الكوليرا في محافظات الإقليم، كما توقفت أعداد الوفيات على 12 حالة فقط. الدكتور عثمان بين أيضا إلى أن هناك خطة وقائية موضوعة من منظمة الصحة العالمية تتضمن إجراء فحوصات على حالات الإسهال ابتداء من الشهر الثالث من العام المقبل وحتى نهايته للحد من انتشار المرض مستقبلا. شامل رمضان معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن وباء الكوليرا بات تحت السيطرة، وأن أعداد الإصابات بهذا الوباء في تراجع مستمر. وعلى صعيد متصل، ذكر مصدر في الوزارة أن القنصلية البريطانية في كردستان أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم لاحتواء الوباء والقضاء عليه نهائيا. إذاعة العراق الحر سألت الدكتور زريان عثمان وزير الصحة في حكومة الإقليم عن تطورات موضوع الكوليرا.
وضع الكوليرا تحت السيطرة، الأعداد في انخفاض مستمر، بلغت الحالات المثبتة مختبريا في الأسبوع الفائت مثلا في مدينة سليمانية حوالي 79 حالة، بينما الأسبوع التي سبقتها بلغت عدد الحالات 95 حالة، والأسبوع الذي قبلها كانت 120 حالة. في مدينة كركوك عدد الحالات في أوقات معينة أكثر من 100 حالة في اليوم، أما الآن عدد الحالات هي حوالي 50 أو أكثر بقليل. الوفيات توقفت عند 12 حالة بمجموعة. في مدينة أربيل هناك حوالي 120 حالة متفرقة فقط. في محافظة دهوك في هناك حالة واحدة فقط.
وردا على سؤال حول تأثير انخفاض درجات الحرارة وانتهاء فصل الصيف على جهود الوزارة في السيطرة على انتشار الوباء، قال وزير الصحة:
لا بالعكس، الفصل الآن ملائم جدا لانتشار الكوليرا، لأن ميكروب تنمو في درجات حرارة 15 إلى 35 درجة مئوية، تقل المرض عندما ينخفض الدرجات تحت 15 درجة مئوية. لكن بالتأكيد الجهود التي بذلتها الفرق الوقائية الصحية والمائية وغرف العمل المشتركة قد أدى إلى السيطرة على المرض.
وسألنا وزير الصحة عن إمكانية وضع برنامج للعام القادم يمنع تكرار المشكلة وانتشار الوباء بهذه المستويات في الإقليم.
نحن كوزارة الصحة لنا خطة وقائية موضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي عبارة عن فحص أشهر واحد من عشرة من كل حالات الإسهال ابتداء من الشهر الثالث فما فوق وحتى الشهر الحادي عشر والثاني عشر. هناك لجان في كل المدن والقصبات تسمى لجان الإسهال، تبدأ بعملها منذ الشهر السادس وتجتمع أسبوعيا لملاحظة أرقام حالات التقييد الإسهال وهل هي في ازدياد أو لا. والكوليرا هو مرض متوطن في العراق، هناك بين 50 إلى 100 حالة مسجلة كل سنة تقريبا منذ أن بدأ التسجيل في عام 1975.
هو حول الفترة اللازمة للدولة أو الإقليم في نجاح الجهود بالقضاء على الأوبئة المتوطنة كما في حالة الكوليرا في العراق، قال وزير الصحة في إقليم كردستان:
معنى متوطن بأن المرض موجود خلال كل أيام السنة في مكان ما، في بؤرة ما، أو في أمعاء أحد من البشر العايشين في هذه المنطقة. إنما كان المرض متوطنا لا يمكن أن تكون له بداية ونهاية واضحة، فالبداية لم تكن واضحة بدأت تدريجيا، والنهاية تكون كذلك، سوف تقل الأعداد تدريجيا إلى أن تختفي يوما. يبقى البكتيريا عايشا في مكان ما لتنشط يوما كلما سنحت الفرصة وتسبب وباء آخر. والفرصة المآتية لها هي شحة المياه وقلة المياه الشرب واختلاط الماء بالمجاري. هذه هي العوامل المساعدة، وما زالت هذه الأسباب موجودة سنظل معرضين لأوبئة من هذا القبيل في كل 3 أو 4 سنوات.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
العمر وياها بس للمرارة، يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس للمرارة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلو، عشت العمر محروم واصحابي بيتلو. تبكي على حالي لو تدري
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيف هذه الحلقة
سعد حيدر سعدون
ليث رشيد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هتكون محطة واحدة، هي محطة رمضان واللاجئين العراقيين. المحطة المفتوحة ومع محطة التحياتي.
كولاج.
محطة رمضان واللاجئين. أصدقائي المستمعين، من خلال هذه المحطة راح نعرف اللاجئين العراقيين شلون يقومون بصيام رمضان، وبنفس الوقت الطقوس اللي تصير داخل رمضان، ومنو اللي يطبخ، وما هي أهداف رمضان، وأهمية رمضان صحيا، وخصوصا أيضا هناك بعض منهم يعملون، فكيف يتعاملون مع رمضان وأثناء وجودهم هم بداخل الكامب.
والله بداية شهر رمضان هو الشهر الفضيل والمقدس عند المسلمين أجمعين، واللي الله موصلين، وما يفرق بالنسبة إذا كنا بغربة أو كنا ببلدنا، شهر مقدس ويبقى عندنا مقدس عند كل المسلمين. والحمد لله والشكر احنا هنا كعراقيين وكأزاسي دائما لماتنا موجودة، وفطورنا دائما جماعي بالنسبة للشباب. احنا بالنسبة لنا عوائل نفس ما كنا ببغداد، حتى هسه كنا نقعد على القاع ونفرش نفترش الأرض.
شهر مقدس، شهر رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله، على أمة محمد إن شاء الله. هو قاعد أصوم وأسوي فطور والسحر عادي نفس العراق، ما يختلف شيء.
شلون نشوف رمضان هسه انتهى بالغربة؟
نفس الشيء عادي جدي، ما يصعب شيء، سهل، ما سهل كل.
يعتبر يعني الشهر اللي يعني اللي شلون للمسلمين، يعني شهر يعني عظيم، يعني يعتبر للمسلمين.
واحد ما يذكر أهله بهذا الشهر هذا؟
بالتأكيد يعني يكونون بالفطور حاضرين كلهم. بس شو سوى هاي يعني إرادة الله سبحانه وتعالى خصمتنا نكون بالغربة.
تقضي وحدك هسه حالة من تفطر وحده؟
لا مو وحده، ويا أصدقائي العراقيين نجمع نفس نفس كنا أهلنا، واحد أخو الأخ وعادي نفطر سوي.
ناس تقول لك رمضان هم بنوع من الصحة، يعني بنوع الحماية للصحة.
صوموا وتصحوا، الله سبحانه وتعالى ما فرض شيء بشر للإنسان، كل عمل ابن آدم إلى خير، يعني كل الصوم والصلاة كل رياضة جسدية يعني صحيا إذا ترجع لها تمتنع عن الطعام من الصبح، حوالي احنا هنا حوالي نمتنع حوالي 18 ساعة، فهاي صحية. يعني صوموا وتصحوا، جسدك معدتك ترتاح، أعضائك ترتاح، تعاني واكو استفاده، هاي استفاده صحيه، اكو استفاده اجتماعيه.
صايم ما تتعب ما تعطش، ما جسمك شلون؟
من رب العالمين صح. الحمد لله شكرا منطينا الصحه والعافيه، ولا نتعب ولا نجوع. هذا شهر مو اليوم والبارح، صار له سنين علينا متعلمين عليه شيء، احنا متعلمين، هذا العراقيين متعلمين على هذا الشيء، معناه جوع وشغل عاده عندنا. هذا رمضان لازم نصومه وكله تحترمه.
والله يعني مجمل صحية، بس يعني الجو هنا يختلف، مو مثل الجو العراقي، يعني لا تهيس لما اكو درجة حرارة منخفضة، يعني لا تعطيش، لا مو مثل يعني مثل ما بالعراق شوية درجة الحرارة هناك عالية، هنا لا طبيعية، يعني تكون لا عطيش لا جو لا
فائدة الاجتماعية، انه من وراء الصوم انه تحس يحس الغني معاناة الفقير، لان الفقير دائما ما يقدر يأكل الطعام، ما يقدر يجوز هاي شغلات، ما يقدر يحصل عليها، فيحس أنه معاناة الفقير من الغني، والكل يعيشون حياة واحدة،
لأن الصوم الغني مثل الصوم الفقير، فكليتهم يعانون نفس المعاناة، وهل الفوارق الطبقية تنزال ما بين الغني وبين الفقير؟
هذول اللي يعملون هنا شلون هم من ورا ما يخلص شغله يعني يرجع يفطر لو شلون؟
ياخذ فطوره وياه لو اذا قبل الشغل يطلع من شغله يفطر هنا، لو ورا فطور هناك يقضي ياخذ فطوره وياه هناك يفطر.
ناس يقول لك مثلا اكو الان يسوون افطار جماعي ما بين يعني افطار جماعي، شلون يقول لك مثلا مجمعات او شلون يسمي هذا التجمعات اللي تصير العراقيين افطار جماعي؟
اكو مناطق يعني سمعنا بارنم يسوون يعني الجامع وحسينيات او يعني او كل يوم بيت يعني كل يوم من بيت اشخاص، بس هسه احنا بينا هنا يعني مجموعين حوالي 15 عراقي هنا مسوي مندوبه افطار بيناتنا.
اذا تجي ويا الفطور موجودين كلهم ان شاء الله يتجمعون على طاوله واحده.
من اللي يطبخ من اللي
احنا عندنا طباخين هواي مساعدين هواي وباقي نطبخ، واحد يغسل المواعين، واحد ياكل، واحد
كل يوم ببالك، كل يوم ببالك، كل يوم لك ذا.
أصدقاء المستمعين، بهذه المحطة محطة رمضان واللاجئين، هناك كثير من الكامبات موجودة بداخل مدينة هولندا، هناك أيضا لاجئين عراقيين يقومون بطقوس رمضان بشكل منتظم. نفس الوقت أصدقاء المستمعين، هناك أيضا تلاحم موجود ما بين العوائل العراقية والشباب العراقيين موجودين داخل الكامب، يعيشون كأن يكون أسرة واحدة، يمثلون شكل واحد، يطبخون سوا، يأكلون سوا وهكذا. كل هذه المحاولات أصدقاء المستمعين يحاولون أن يخلقون أجواء حميمية فيما بيناتهم، وبالتأكيد من خلال تعاونهم وتواجدهم وتلاحمهم هذا يفسرون معنى توحدهم الأسري واشتياقهم لبلدهم وغير ذلك. نسمع.
أهلية عراقية، أخوة عراق، ماكو لا فرق سنة ولا شيعة، كنا أخوة إن شاء الله، ناكل سوية، كنا مسلمين.
والله هي أول شيء هاي التجمعات تذكرك ببلدك العراق، لأنه شلون كنا نتجمع على الخير وعلى المحبة، وماكو فرق مثل ما قال أخويا حيدر بين كل أطياف الشعب العراقي، بس هنا تزيد اللحمة لأنه مفتقديها، مفتقدين الأجواء. يعني هناك موجودة أوردينري عادي، هناك موجودة، بس هنا احنا نصنعها، نحاول نحافظ على تقاليدنا على عاداتنا. اللمة ليه؟ رمضان يحب اللمة ويحب القعدة ويحب السوالف.
بس هسه احنا بينا هنا يعني مجموعين حوالي 15 عراقي هنا نسوي مندوبة فطار بيناتنا.
بالنسبة للعاملين ايش تعتقد شلون ياخذون فطورهم وياهم، لو يفطرون وحدهم، لو شلون بالنسبة للشباب بشكل عام؟ شو سمعت؟
والله انا بالنسبة لي ما اعرف، لان انا صاحب عائلة وقاعد ما دا اشتغل، بس اللي دا اعرفه ياخذون وياهم اكلهم ويفطرون هناك، يعني مجرد فطور هيك. بس هي معنى رمضان لحين فقد في الحال، لأنه رمضان دائما يحب اللمة، يحب القعدة، يحب العلفة، هي الأشياء اللي تذكرك برمضان.
إذا تجي ويا الفطور موجودين كلهم إن شاء الله يتجمعون على طاولة واحدة.
من اللي يطبخ من اللي هذا؟
إحنا عندنا طباخين هواي مساعدين هواي.
كولاج.
في الشوق قد جنّي
حجر بعدك علي قاسي خسرتك يا عز ناس
عن المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة أطيب الأكلات وأشهاها شنو بالفطور؟
والله مفتقدين هنا الدولمة اللي عند دولمة حد الآن ما مسوي صعبة.
راحوا الشباب ما طباخ ما لنا ما اليوم ردنا نسوي وما قدرنا نسوي.
والله هي يعني متعودين دائما ناكلها بالإفطار هناك برمضان بس هنا لحد الآن ما نقدر نسويه.
محبوبة العراقيين.
طيب أطيب أكلة وأحلى أكلة شنو عندك؟
والله الشوربة واللبن والتمر إنها يمشي برمضان.
شو عندك جيب شو من ده يسوي الشوربة هنا؟
والله طباخين موجودين والمسواق من السواق من العربيين موجودين محلات عربية عدس وتمن وشعرية حبو ماليش
فاصوليا بيضة شو يسموها فاصوليا حمراء
لا هذه شو مرقة فاصوليا هذه شو واحد نسوي لها غير شيء مرقة فاصوليا مرقة بانية
المحطة المفتوحة أطيب الأكلات وأشهاها شنو بالفطور
والله أنا كل الأكلات أحبها بس أنا أحب دائما الأكلتي المفضل تشيل فراي أنا بالنسبة لي عائلة هنا أنا نسوي جميع الأكلات كل الأكلات دولمة برياني تاتشينا الشوربة بأنواعها المرقات بأنواعها التمن بأنواعها
الشوربة هي سيدة
عن شوربة العدس هاي فتشي يعني سيدة المائدة
الليلة حلوة حلوة وجميلة الليلة حلوة
تحياتي محطة تحياتي المن تبع تحياتك
والله تحياتي للشعب العراقي جميعا من شمال الجنوب واهلي ووالدتي اهم شي برمضان هني ان شاء الله موفقه وموفقين الاهل ان شاء الله ان شاء الله رمضان كريم على امه محمد وعلى العراقيين بالذات ان شاء الله المظلومين دول الظلموا ان شاء الله الله يوفقهم ويشيل هاي الامه الظل من يومه ان شاء الله
محطة تحياتي المن تبع تحياتك
والله سلام الى جميع العراقيين الموجودين بالعراق وادع الله سبحانه عز وجل يحفظهم من كل مكروه ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله وتعود بالصحه والعافيه ان شاء الله
والله اني سلامي اول شيء لاخوتي عبد الحميد ووليد ومحمد وخالد واحمد وسعد واختي انوار والاطفالهم واتمنى لهم يا ربي حياه كريمه عزيزه هانئه وان شاء الله يا ربي نلتم ببلدنا وسلامي لاصدقائي بمنطقتي كراده مريم وسلامي لكل العراقيين الطيبين الشرفاء اللي المظلومين بهالحياة هاي وأتمنى يا ربي هذا يكون رمضان خاتمة السوء لكل العراقيين وكل العالم يا إلهي آمين يا رب العالمين
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.